له في ذلك أن ذلك لا تضاد فيه، ولكن فيه معنيان مختلفان، كان أحدهما في وقت وكان الآخر في وقت آخر، وكان الآخر منهما ناسخا للأول منهما، وذلك غير منكر، إذ كان كتاب الله فيه ما قد نسخ غيره مما فيه. ثم طلبنا الناسخ منهما للآخر، ما هو؟ الآن هذا كلام، لو فتحنا كل حديثين، لو فتحنا هذا الباب على مصراعيه وقلنا كل ما ظهر لنا تعارض هذا نسخ لاتسع الباب. والقاعدة عند الأصوليين، وهذه قاعدة لا يجوز البتة أن تغيب عن بال طالب علم، القاعدة عند الأصوليين أن التوفيق بين النصوص مقدم على التعارض بينها، والنسخ فيه تعارض، ليس كذلك؟ النسخ تعارض، لما نيأس من التوفيق نلجأ للنسخ، بالتوفيق نعمل بالنصين، وبالنسخ نعمل بنص. ولذا اشترط كثير من الأصوليين أنه حتى يقع النسخ لا بد أن نعرف التأريخ، فنعرف المتقدم من المتأخر. فإذا الجمع عند الأصوليين مقدم على النسخ، حديث من مس ذكره فليتوضأ، وحديث إن هو إلا بضعة منك، بعض العلماء كالحنابلة يقولون نسخ من مس ذكره فليتوضأ، نسخ إن هو إلا بضعة منك. شيخ الإسلام أصوله حنبلية، وتلقى العلم على أجداده وأقاربه قبل مشايخه، وكلهم حنابلة، ما قبل هذا، وقال التوفيق قبل النسخ، إن وجدنا وجها من أي وجوه بالتوفيق نقدمه على النسخ. قال لما؟ قال لأن في التوفيق عمل بالنصين، والنسخ عمل بنص، ومتى استطعنا أن نعمل النصوص كلها فذلك أمر حتم لازم، فلا يجوز لنا أن نلغي نصا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هو إلا بضعة منك، فننظر هذا الذي قد مسه، إن مسه على أنه بضعة منه كما يمس أذنه وأنفه، فهذا مسه من غير شهوة فلا ينقض، وإن مسه على أنه ليس بضعة منه ولا يكون ذلك كذلك إلا بشهوة ينقض. ولذا قال كلمة إن هو إلا بضعة منك فيها إشارة للشهوة وعدمها، وبذا نكون قد عملنا بالنصين، والعمل بالنصين مقدم على العمل بالنص الواحد، وهذا كلام قوي وجيه، وهذا كلام قوي وجيه. وكذلك في سائر في عشرات المسائل، ولا أريد أن أكثر من الأمثلة، ولكن أريد أن أقول هنا أن الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى قال بالنسخ، هذا النسخ لا نقبله منه حتى يأتينا بما ينبه عنه. قال ثم ضربنا الناسخ، لو أن رجلا عكس وقال ذاك المنسوخ، عكس جعل الناسخ منسوخا منسوخا ناسخا، قول دعوة، هذه دعوة هذه دعوة، فينبغي أن نتلمس نصا مسندا ثابتا بإسناد صحيح فنقول فيه إيماء أو إشارة أو تلويح أو تلميح أو تصريح بأن هذا ناسخ وهذا منسوخ. قال ثم طلبنا الناسخ منهما للآخر، ما هو؟ فوجدنا صالح بن شعيب ابن أبان البصري أخبرنا قال حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن المسعودي حدثنا معبد بن مخالب عن عبد الله بن يسار عن قتيلة بنت صيفي الجهنية قالت أتى حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون، فقال سبحان الله، قال إنكم تقولون إذا حلفتم والكعبة، قال فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال إنه قد قال لمن حلف فليحلف برب الكعبة. هذا الحديث فيه إيماء إلى أن الحلف بغير الله كان عليه العمل، وهذا العمل لم يكن إلا بالبراءة الأصلية، لم يخاطب بعد بالنهي. وقع هذا القول وذاك القول وقول أبي بكر قبل هذا النهي، هذا كلام رجع من الطحاوي. ثم بعدها النبي صلى الله عليه وسلم منع الحلف بالآباء. قال: فكان في هذا الحديث ذكر سبب النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله تعالى، وكان في ذلك ما قد دل على أن المتأخر من المعنيين المختلفين اللذين ذكرناهما في هذا الباب هو النهي عن الحلف بغير الله لا الإباحة له. فبان بحمد الله بما ذكرنا خلاف ما توهم هذا الجاهل، والله نسأله التوفيق. وكأن الطحاوي رحمه الله يرد على أناس معينين من العقلانيين في عصره ممن كانوا يلغون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بأدنى إشكال يطرأ على عقولهم. هذا توجيه قوي. وإسناد الحديث الذي ذكرناه حديث قتيلة إسناده رجاله ثقات، إلا أن المسعودي اختلط، والمسعودي اختلط ولكن روى الطحاوي هذا الحديث من طريق يحيى بن سعيد القطان عن المسعودي، ويحيى بن سعيد القطان أخذ عن المسعودي قبل اختلاطه. فإسناد هذا الحديث قوي، إسناد هذا الحديث قوي وعلى مثله يعتمد. الآن فصلنا كيف وجه العلماء حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن النهي أو إن القول بالنسخ قول قوي، وجاءت حديث قتيلة وينبئ عنه. ولكن بعد هذا الكلام أريد على وجه العجلة أن نسمع كلاما للحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد 11 في شرحه لكتاب الأيمان والنذور، نسمع كلاما للحافظ ابن حجر.